سبحان الله، لعله اللي صار المساحة في القاهرة والناس كثيرين. يبيعوا ها بيوت عجيب الله.
أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة للدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن. نعم. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة
رجاء أن قصد ورجاء
الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء
رجاء
الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك.
قد إيش؟
قد أجدبوا مرات.
أجدبوا؟
أجدبوا
بالدهم.
قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك فهل جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل خرج عمر بن عباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
بل في هذا الكلام فائدة لو تقيد وهي أن رجاء الإجابة عند القبور أول مكان بعد المئة الثانية هذه ينبغي أن تقيد لأنه قد يقال متى حدث هذا؟ متى حدث قصد القبور رجاء الإجابة عندها؟ فيقال إنه بعد المئة الثانية. نوائب غير ذلك. نعم. نوائب غير ذلك.
قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك. فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا؟ فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل خرج عمر بن عباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر فإنه رحمة تنزل على قبره ولم تستسق عنده ولا استغاثت هناك ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها قوة إلى السماء وهي إلى الآن باقية فيها موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه وكان السقف بارزا إلى السماء وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة 54 و600 وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى وجرت بعدها.
وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنها ستخرج نار في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى وسط قرية بالشام، وهذا يدل على عظمها وارتفاعها. ولهذا ضج أهل المدينة ضجيجا عظيما، وصاروا يتواطئون على المسجد لمدة 3 أيام أو أكثر، وكانوا يسمعون مثل الصواعق تتفجر الأرض، ورهبوا رهبة عظيمة. مع أن الرسول قد أخبر بذلك، لكن ليس الخبر كالمعاينة. الإنسان قد يخبر عن شيء مهين ولكنه إذا ولا يتأثر ذاك التأثر، لكن إذا وقع صار له أثر كبير.
وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها، ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشب، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كره، على أن قد روينا في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه، وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفا. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك. ويذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك، ولا قدوة بهم، فقد كان من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عدد كثير، وعندهم التابعون، ومن بعدهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عند قبره ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه. ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف فيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا، بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم، كما قد ذكرنا بعضه. فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة، أو لا يكون. فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم. ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل العظيم ويذهبوا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما الدعاء، فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه نوع كراهة، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا. وإن لم يكن،
وهذا الذي قال المؤلف رحمه الله واضح، لأن الصحابة والسلف الصالح إما أن يكونوا جاهلين بهذا الأمر أي بهذه الفضيلة، وعلمها من بعدهم، وهذا محال. كيف يكون السلف يجهلون والخلف يعلمون؟ وإما أن يكون عالمين لكنهم زاهدون في هذه الفضيلة، وهذا أيضا محال، لأننا نعرف من السلف الصحابة والتابعين أنهم أحرص الناس على فعل الخير، فمن المحال أن يعلموا أن الدعاء عند القبور أفضل وأقرب إلى الإجابة ثم لا يفعلونه، وهذا صبر وتقسيم وامر. نعم.
وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية، كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا
تقع.
كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار وحوانيت الأسواق وجوانب الطرقات وما لا يحصي عدده إلا الله. وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الله في غير موضع، مثل قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقادر ولا وجوبه، فمن شرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
قولها البغي بغير الحق لا يدل على أن هناك بغيا بحق، لأن البغي كله بغير الحق، لكن إشارة إلى قبح، أي قبح البغي، وأنه لا ليس فيه حق. كذلك أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ليس معناه أنه إن كان لكم سلطان فأشركوا، ولكن هذا إشارة إلى أنه لا يمكن أن يوجد سلطان أي دليل على أن لله تعالى شريك. نعم.
وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره، ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لا يعلم. وما أحسن قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات. ومثل هذا قوله تعالى
هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله جيد، يعني معناه أن هذه المسألة ليس للعقل فيها مدخل وليس للحكايات فيها مدخل، أعني الشرك بالله، فيمتنع القياس ويمتنع تصديق الحكايات ويقتصر على ما أنزل الله به السلطان. نعم.
ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم فيقال لهم نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله. وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيا من السماء. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركاء أما ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من
نعم
ولم
يبتدع
في دينه شركاء.
عندي ما يفرق بين شرك وشركاء لكن ما فيها همزة.
أنا الثاني عندي ما فيها همزة، الأولى فيها
همزة. إذا كان الأولى فيها همزة لازم تكون الثانية فيها همزة، وإن لم يكن فيها همزة في الثانية لازم ألا أكون في الأولى لأن الثانية هي الأولى.
أشيلها
همزة؟ أي شلها، شلها بلطف.
ولم يبتدع في دينه شركا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء من المهتدين. وهذه الحجة المستقيمة.
فهو الآمن المهتدي.
نعم.
فهو الآمن المهتدي. عندك فهؤلاء من المهتدين.
نعم.
لا الصواب فهو الآمن المهتدي. نعم. ثالثة. نعم المهم على كل حال فهو الآمن المهتدي هذا جيد. نصح مع النصح الذي ذكر الأخ.
بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهو الآمن المهتدي. وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم. فإن قيل
جاءوا في الأصل.
نعم.
إذ لا يصير عند العلماء تدل على التأويل وهو حقيقة يعني الإنسان في شك من هذا إن عائشة تكشف قبل الرسول لأجل ينزل عليه المطر ويقول رحمة الله. نعم. هل لا نعم يعني ما ندري متى هو يقول 300 سنة وهذا مما يضعف الحديث لأن مثله فيه هذه النكارة. نعم. والمسألة كما ترى عن ابن إسحاق عن رجل آخر. نعم. الكلام ايش؟ نعم. انا رايي عموما في هذا وغيره كل المنكرات التي ليست شائعه عند العامه فلا ينبغي التحدث عنها لا مساله القبور ولا غيره لأن التحدث عنها يفتح الباب ويقال وش هذا. ثم النفوس تشرب دائما إلى الباطل. ولهذا يأتينا أناس يقول حصل كذا وكذا تكلم عنه في الجمعة ولا نتكلم. الشيء الخفي ما لا, لا, لا ينبغي إعلانه إن كان. عوامك لا يقرؤون التوحيد. ما في مثل هذا التفصيل. ليس فيه هذا. وأيضا وأما مسألة الذين يأتون من بلاد يعني يفعلون هذا الشيء ينظر إن انتشر في قومنا بينا، وإلا ما نعلم. أن هذا رأي وأن هذا من الحكمة شيء لا يتبين الناس الأحسن تر. أما إذا شاعت الناس يعني في المجالس أو فلا بد من بيانه. نعم. أين يجوز أن تدعوهم فتبدأ بالأهم الأهم، بل هذا هو الواجب. ثم عند الدعوة لا تنكر، بل بين التوحيد وفضله، لأنك لو أنكرت ما عليه القوم لا يقبلون منك، وربما ينالك منهم أذى. نعم عبد الله، عندك سؤال؟ بن عوام، أنا رأيته يدك ارتفع. خلاص انت بس ما عندك. إيش؟ لم يحرم الله أكل لحوم الأموات إلا الأنبياء، غيره قد يقع كرامة، أما الجزم فلا نسم إلا بالأنبياء. نعم. 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 هذا ما ثبت بالحس. هل ثبت ان هذا ان صاحب القبر هو للنفع؟ ما ثبت. لكن كون السقمون او غيره من الادويه تنفع مجرد نفس الدواء. ولكن الله تعالى قد يبتلي الانسان بفتنه فتؤثر المعصيه حسب اعتقاده. ابتلاء من الله عز وجل. فيكون هنا الإجابة والانتفاع حصل عند الفعل لا بالفعل. ويجب أن نعرف الفرق بين كون الشيء حصل بالشيء أو عند الشيء.
أنه قال قبر معروف الترياق المجرد. وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك للمروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس. وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده. وذكر بعضهم أنه من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في
كما قال الشيخ رحمه الله المصنفون في مناسك الحج يذكرون زيارة المدينة، فهل يعني ذلك أن زيارة المدينة لها ارتباط بالحج؟ الجواب لا، لا يعني أن لها ارتباط، لكن لما كان الناس بما سبق تشق عليهم الأسرار جعلوا زيارة المدينة مع الحج ليكون السفر إليهما واحدا، وإلا فلا علاقة، الحج يتم بدون زيارة المدينة وزيارة المدينة تتم بدون الحج. وهذه مسألة لا يفهمها كثير من العامة، كثير من العامة يظنون أن الزيارة زيارة المدينة من مكملات الحج وليس كذلك. نعم.
وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها فجازت القراءة كغيرها. وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها أو العقوف عليها، وفيهم من كان بارعا في العلم، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعد وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، لأنه غاية ما يتمسك به المقبريون. قال عندي في الحاشية في المطبوعة القبوريون كذا تكررت في مواضع كثيرة ستأتي، في حين أنها في جميع النسخ المخطوطة وفي كل المواطن التي أوردها المؤلف يقول المقبريون والمقابريون كما هو مثبت، ولم ترد للفظ القبوريون إلا في المطبوعة، ولعله تصرف من أحد النساخ أو المصحح للمطبوعة.
هذا هو الظاهر، والظاهر أنه جعلها القبوريين لأنها أوضح عند العامة في عصر الطب وجعلها قبورية، ولا المقبريون أحسن لأن يشمل المقبرة كلها.
قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حيث قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، فعدم أمرهم
المقتضي فيهم أشد من بعدهم، يعني أن طلبهم للفضل وللأماكن الفاضلة أشد من بعدهم، ومع ذلك ما عهد عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى القبور ليدعو الله عندها.
فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين: أحدهما أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا، الثاني أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه
نعم هي لا تتناقض. ولذلك نحن نعلم ما ذكره بعضهم أن العلماء أجمعوا على قبول شهادة العبد، وآخرون قال أجمعوا على رد شهادة العبد، هذا لا يمكن. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في نقل الإجماع، ونقل الإجماع صعب جدا جدا. ما الذي يدري؟ والأمة متفرقة في كل شرق وغرب وجنوب وشمال. ولهذا قال الإمام رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلف. نعم.
وهذا فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا، فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال: إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه، وهذا كذلك معلوم كذب.
وهذا كذب عندي كذلك؟ ما في
كذلك؟
شيء
وهذا كذب معلوم بالاضطرار عند من له
معلوم كذب.
وهذا كذب معلوم كذب.
نعم.
وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر
لم يكن ببغداد قبر
ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا. وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوفى الدعاء فما باله لم يتوفى الدعاء إلا عنده. ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في
عن الشافعي
ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة لعل يا شيخ ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث
لو روي
ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها.
من حجها عندك حجها والحج بالجيم حجها يعني قصد، يعني قصد هذا أن الحج في اللغة القصد.
ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله. وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثالهم. وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين. وسبيل السابقين الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطا بحال، والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل.
هذه وش نسميها؟ مجمل إعرابة بدل إيش؟ بدل بعض من كل.
والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل. أما المجمل فالنقض، فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا، كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا. وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا عند النصارى من هذا طائفة
عند النصارى
وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك كفر متناقض. ثم إنك تجد
كثيرا وهذا كفر وذلك نخليها نسخة
ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم
نعم عندنا وثنا نسخ
كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعا وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح، والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد، فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره وموافقتهم جميعا فيما يثبتون وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه لضعف التأثير على زعمهم. فإن بضعف التأثير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الحسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبعلم بن باعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين: منقول وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول
نعم لسه طيب ما سأله نعم أصلاً حينه لا يوجد، لا يوجد قبر نبي معلوم إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ يعني يقول قبر الأنبياء في قصة الشافعي يعني ما يزعم. بالنسبة إيش؟ قصة إيش؟ أي نعم. الكرف بفتح الكاف. نعم. ها؟ إحنا ذكرنا لكم من قبل قلنا إذا استجيب الدعاء في أماكن ليس لها خصوصية في الدعاء فهذا من باب الفتنة. نعم. أيه؟ لا هذه من البدع العملية لأن ما عندهم العلم بها. من البدع العملية لكن قد تكون شركة. كيف؟
كيف نعرف آل البيت الآن من غيره؟ لأن ما من صاحب خرافة أراد أن يخلق خرافة.
لأن
ما من صاحب بدعة أراد أن يبتدئ بدعته إلا وإدعى أولا أنه من آل البيت.
وآل البيت كلهم صالحون؟ إذا أراد أليس أبا لهب يعتبر هاشم عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهو كما تعلم. ثم الذي يبدأ أنه من أهل البيت تحتاج إلى ثبوت هذا بنسب متسلسل أو باستفاضة مشكورة. أفهمت؟ لا بد من هذا. نسب متسلسل أبي فلان وأبو أبي فلان وجد أبي فلان وإلى آخره حتى يصل إلى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مستفيض مشهور. أما من شاء قال أنا من أهل البيت ما يصح هذا. ثم يقال أيضا العبرة بالدين والإيمان. سلمان الفارسي من فارس، ويذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت. نعم يا سليم. ايش؟
ادعى ان اهل البيت يقربون الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
صلى الله عليه وسلم قدم ابو بكر وعمر هم
صحيح. لا، وايضا من المهم انه اذا قال انا من اهل البيت نقول يجب ان تكون اول من ينصر سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني من اهل بيته. فكيف تدعو الى مخالفته؟ وشلون؟
فيها الحين الناس كل مسرات.
اي.
الرجال ياخذ منه ويبقى. ياخذ الصوفيه، ياخذ القبيليه، ياخذ اللي ويبقى. لكن انا ما تاخذ شيء.
هذه بعد مشكله.
عندهم من خرجهم اعز الرجال. صراحه يا
شيخ. على كل حال هذا من الغلط. اظفر بذات الدين تنفت ذاك.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.